رأيت أنهم ينقلون من السنة ما وقفوا عليه دون تنبه أو دون أن يأخذوا حذرهم من أن يكون ما ينقلونه من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح نسبته إليه، وحينئذ يقعون في محذورين اثنين، أحدهما أثر الآخر. المحذور الأول هو التقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا أن يتبوأ مقعده من النار. وفي رواية أخرى: من قال علي ما لم أكن أن يتبوأ مقعده من النار. فلذلك يجب على كل من كان حريصا على العلم النافع، سواء كان من أهل العلم المسار إليه بالزمان، أو كان من طلاب العلم البادئين في طلب هذا العلم، أنه لا يجوز لهم أن ينقلوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يثبت لديهم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يكون طالب العلم على المنهج الصحيح في طلبه للعلم، لأنه أولا يعتمد على الكتاب والسنة، ثم هو يفسر القرآن للسنة، وأخيرا يعتمد على السنة الصحيحة فقط دون ما لم يقح منها، وثانيا يكون مسؤولا عما ينشره بين الناس من الأحاديث التي لا تكون في واقعها صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع. ولكننا نضيف حاجة إلى المصدرين السابقين الكتاب والسنة، نضيف شيئا ثالثا وهو ضروري جدا في زماننا هذا لاختلاف وجوه الأمدار والاستنباط والاقتباس والفهم من الكتاب والسنة، وليكون العالم أو طالب العلم في منجات في تفسيره للكتاب والسنة أن يميل يمينا أو يسارا، وأن يقع في الضلال من حيث لا يريد ولا يشعر، لا بد له من أن يضم إلى اعتماده على الكتاب والسنة شيئا تاربا، ألا وهو الاعتماد على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل في حديث الفرق الذي فيه أن المسلمين سيفترقون 73 فرقة، قيل في النار إلا واحدة، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة النازية من النار، قال: هي الجماعة. هذه الرواية: الفرقة النادية هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. هذه أنجد في كل من الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختصر على قوله الكتاب والسنة، وإنما قال أولا أو جماعة، ثم قال ما أنا عليه وأصحابي. لماذا ذكر وأصحابي؟ ولم يتكئ على قوله ما أنا عليه، والحقيقة أن هذا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تولوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلد علي الحلم. أيضا من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل، ولكن ألا تعلمون معي أن كل الفرق الإسلامية ما كان منها قديما واندثر بعضها، وما كان منها قديما واستمرت حتى زماننا هذا، وما قد جد منها في زماننا هذا تحت أسماء ونسب كثيرة. ألا تعتقدون معي أن كل هذه الفرق لا يوجد منها فرقة تتبرأ من الكتاب والسنة؟ لا يوجد، والحمد لله، من يعلنها صراحة أو صريحة لأنه ليس عن الكتاب والسنة، وإلا حينئذ لم يعتبر من الفرق الإسلامية. وإنما كل الفرق مهما كانت عريقة في الغلال، سواء ما كان منها من الفرق القديمة أو الحديثة على التفصيل الذي ذكرت لآنها، لا يوجد فيها إلا من يدعي دعوانا، وهي أنهم على الكتاب والسنة. يقول مثلا الفرقة، لعلها الفرقة الأخيرة كفرقة انحرفت عن الكتاب والسنة من الفرق المعاصرة والحديثة، ألا وهي الطائفة القديمية التي كان أصلها من قرية الهند اسمها قديم، وخرج منها ذلك الرجل الذي كان يسمى ميرزا غلام أحمد القدياني، ثم حرك اسمه لغرض في نفسه. لسنا الآن في خلل دوام ذلك، فسمى نفسه بأحمد لكي يحمل على اسمه قول الله عز وجل على لسان عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أو أحمد الخجلاني. وإنما كان اسمه ميرزا غلام أحمد الخجلاني، ميرزا لقب، أما اسمه غلام أحمد أي خادم أحمد، فحرف كلمة خادم أي غلام واحتفظ باسم أحمد ليحمل على نفسه تلك الآية: وشتان وبينه وبينه فإنه من الدجالين الكذبة الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يكون 30 دجالا كلهم يلزموا أنه نبي ولا نبي بعدي. واستطاع هذا الرجل بسبب أو لآخر أن يحمل كثيرا من الناس، ليس فقط من الأعاجم بل ومن العرب أيضا، أن ينحرف بهم عن كتاب السنة، فآمنوا به وصدقوه واتبعوه وجاءوا بعقائد مخالفة لإجماع المسلمين. ولسنا أيضا في هذا الصدد، وإنما الشاهد هؤلاء يقولون أيضا معنى الكتاب والسنة، فهل أفادهم شيئا دعواهم الكتاب والسنة وهم قد خالفوا الكتاب والسنة في كثير من كرسهما؟ والشاهد هنا الآن كيف يجمعون بين اتباعهم لنبيهم المزعوم وبين قول رب العالمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ هنا يظهر لكم أهمية شيئين اثنين، السنة وتفسير السنة والقرآن على ما كان عليه السلف الصالح، تفسير القرآن بالسنة وتفسير السنة بما كان عليه السلف الصالح. لم يذكر هؤلاء القاضيين بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بل آمنوا بالآية كما نؤمن. كذلك لم ينكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعدي. أيضا آمنوا بهذا الحديث الصحيح لكنهم كفروا بمعنى الآية والحديث معا، لأنهم تأولوهما بغير تأويلهما وفسروهما بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح ومن تبعهم إلى هذا اليوم بتأويلهم الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا نحن نعتقد معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في القرآن خاتم النبيين، ولكننا نخالفكم في تفسيركم للآية ونفهم أن معناها خاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الإصبع زينة، كما أن الخاتم زينة الإصبع، كذلك الرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء. أيضا هم آمنوا باللفظ القرآني وكفروا بمعناه، فلم يفدهم إيمانهم بالقرآن شيئا، ولذلك فهم أشبه ما يكونون في تأويل هذه الآية أو ذاك الحديث كالكفار من النصارى الذين يحاولون أن يستخرجوا من القرآن أدلة تؤيد ضلالهم وإيمانهم بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ها أنتم عرفتم تأويلهم بل تعقيدهم لجدالة الآية على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف فسروا الحديث الصحيح أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قالوا لا نبي معي، أي بعد أن فسروا الحديث بهذا التفسير الباطل قالوا فمفهوم الحديث أنه يوجد بعدي نبي، فعقلوا لذلك أيضا أحاديث أخرى صريحة ولم يجدوا لها تأويلا إلا بإنكارها، مثل قول عليه السلام ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت ألا نبي ولا رسول بعدي. هذا الحديث أنكروه لأنه مع براعتهم في التأويل بل في التعطيل لم يجدوا لهم مساغا لتأويل هذا النص، فماذا فعلوا به؟ أطاحوا به ولم يؤمنوا به. الشاهد من هذا المثال كل الفرق الإسلامية قديمها وحديثها تشترك معنا في القول بالإيمان بالكتاب والسنة، ولكنها تختلف عنا في عدم تقيدهم بطريق المسلمين الذي ذكره رب العالمين في قوله: ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كما انهم لم يرفعوا رؤوسهم الى ما سبق من الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفرقه الناجيه، لانها التي تكون على ما كان عليه الرسول واصحابه، فهم لم يلتفتوا الى اصحاب عليه السلام ولم يهتدوا بهديهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الذين قرنهم الرسول عليه السلام فذكرهم مع اسمه وذكر سنتهم مع سنته في حديث الأرباب الإنسانية الذي فيه: أوصيكم بتقوى الله والسنة والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن من سيعيش من بعده سيرى اختلافا كثيرا، فما هو الزمان وما هو المخرج من الخلاف الكثير الذي كان ولا يزال الآن يشتد في هذا الزمان. العصمة وضع الرسول عليه السلام بين عيوننا في هذا الحديث بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. إذن العصمة تمام العصمة ليس هي التمسك فقط بالسنة بل وبما كان عليه السلف الصالح. لو نظرنا اليوم إلى كل الفرق الإسلامية القائمة اليوم على الأرض الإسلامية كما قلت آنفا قديمها وحديثها، لوجدناهم جميعا يجمعون على الكتاب السنة، ولكنهم يخالفوننا في الرجوع إلى السلف الصالح. إذن هذا هو الحكم الفصل بين من كان على السنة حقيقة وبين من كان منحرفا عنها ولو أنه كان يدعيها. ذلك أن العصمة عند الاختلاف كما هو صريح هذا الحديث إنما الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة بعامة والخلفاء الراشدون بخاصة. هذا هو العلم النافع. خلاصة ذلك أنه لا يكون علما نافعا إلا إذا كان معتمدا على الكتاب، وكان تفسير الكتاب على السنة، وكانت السنة صحيحة غير ضعيفة، وأخيرا اعتمادا في فهمنا الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك نجد الفرق القائمة اليوم كلها نجدها لا صلة بينها وبين سلفها الأول مهما كان سلفهم، لأنهم ليس عندهم من الكتب ما يروي لهم الأحاديث الصحيحة، أو بعبارة موجزة ما يروي لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتب شؤون حياته، كما قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه. هذا العلم الجامع النافع لا يوجد عند كل الفرق الاسلاميه فضلا عن ان يوجد عندهم من الكتب والاثار ما يصلهم للسلف الصالح وما يدلهم على ما كانوا عليه لكي يقتدوا بهم تنفيذا لقوله تعالى المذكور آنفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالله عز وجل في هذه الآية يأمر باتباع سبيل المؤمنين ويحذر بمخالفة سبيل المؤمنين ويعتبر مشاققة ومخالفة سبيل المؤمنين مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام. كل فرق لا سبيل لها أن تعود في فقهها للكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف الصالح. إذن العلم النافع هو القرآن المفسر بالسنة والسنة الصحيحة وكلاهما مفسر بما طبقه سلفنا الصالح. ولكي نعرف ما كان عليه السلف الصالح فيجب أن يكون عندنا كتب تروي لنا آثار السلف كما تروي لنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالعلم النافع. وبقي علي أن أتكلم ولعل تكون كلمة موجزة موجزة في العمل الصالح وما هو العمل الصالح. يشترط فيه أمران اثنان. الأمر الأول أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا آنفا ما يكفي حولها. وقد أشار ربنا عز وجل إلى هذا الشرط، والشرط الآخر وهو أن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما وافق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليخلص لله عز وجل وحده في هذه العبادة التي وافق فيها السنة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين لا يكون العمل صالحا. الشرط الأول أن يكون العمل موافقا للسنة، فإذا لم يكن كذلك كان مردودا على صاحبه ولو كان مخلصا فيه لربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في الدابة في رد كل العبادات التي حدثت من بعده صلى الله عليه وسلم مما له صلة بالتدين وبالتقرب إلى الله عز وجل. الأحاديث الدالة على ذلك كثيرة كثيرة جدا. وحسبنا الآن هذا الحديث وهو مما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما وما أصح الكتب عن وجهي سأهتم بالله الحديث عن رسوله، أنا بحق أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ولا صحيحة من بعدهما في مرتبتهما مهما جادر المجادلون في ذلك. هذان الصحيحان قد روى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو مردود على صاحبه مضروب به وجهه لا يرفع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ليس على السنة وبالتالي ليس على الصالحة. هذا هو الشرط الأول في أن يكون العمل صالحا مقبولا عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة تؤكد وجوب الإخلاص في العبادة لله، وإلا كان العمل باطلا مردودا على صاحبه. ولا أهم من تلك الأحاديث من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني، عالم ومجاهد وغني. قال عليه السلام: يؤتى بالعالم يوم القيامة أو قال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت فيما علمت. ليقول الناس: فلان عالم وقد قيل خذوا به الى النار. ونعوذ بالله. ويؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا عملت فيما انعم الله عليك من قوه؟ فاقول: يا ربي قاتلت في سبيله. فيقال له: كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان مجاهد خذوا به الى النار. ويؤتى بالغني فيقال له: ماذا فعلت بما انعم الله عليك من مال؟ فاقول: يا ربي انفقته في سبيلي. فيقال له: كذبت انما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وفي كل من هؤلاء الثلاثة يقال لكل واحد منهم وقد خيل. يقال العالم: أنت نشرت العلم ليقول الناس فلان عالم وقد حصلت على أجرك، فصار الناس يقولون فلان عالم. لا نكفي في العلماء. قد خيل أي حصلت أجرك عالما فخذ أجرك آجلا، ألا وهو النار. ليته نجا برأس ماله لا له ولا عليه، ولكن كان عاقبة أمره النار. ذلك لأنه اتخذ العلم وسيلة للدنيا فلم يتق الله فيه ولا قصد به وجه الله فألقي به في النار. كذلك يقال للغليل وللمجاهد. وقد قيل لذاهب انك قصدت ان يقال فلان بطل وقد قيل كذلك الغبون قصدت ان يقال فلان كريم وقد قيل فيؤخذ بهم الى النار جميعا. فهؤلاء الثلاثة يقول الرسول عليه السلام هم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع ان المفروض ان يكون هؤلاء من الصادقين الاولين دخولا في الجنة، وبخاصة اهل العلم الذين قال الله عز وجل فيهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فحينما اخذوا بهذا الشرط الثاني وهو الاخلاص في العبادة لله في العلم في الجهاد في الزكاة انقلبت عبادتهم عليهم بجرا وعذابا. لذلك فمن شرط العمل الصالح ان يكون اولا مطابقا للسنة، وثانيا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. حينما تعود الأمة الإسلامية هكذا في علمها وفي عملها، في علمها على الكتاب والسنة حسب التفصيل السابق، وفي عملها حسب التفصيل السابق اهتداء لسنته عليه السلام وإخلاصا لرب الأموال، يومئذ تستأنف الحياة الإسلامية مسيرتها، ويومئذ يكره المؤمنون بنصر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام وبه أختم هذه الكلمة: بشر هذه الأمة بالرفعة والسماء والنجم بالتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما ذكره في هذه الموعظة النافعة والتي بين فيها الأصل العظيم الذي ينبغي أن يتبعه المسلمون جميعا إذا أراد النجاة في الدنيا من الاختلاف، وفي الآخرة من عذاب الله عز وجل ويفوز بالجنة. لا شك أن ما ذكره الشيخ أهم بكثير من كثير من الأسئلة التي يترقبها كثير من الذين كتبوها، فإن معرفة الأصول أهم بكثير من معرفة الفروع. ومع ذلك فلا بد من ذكر هذه الأسئلة للشيخ وطرحها عليه، إلا أننا نعتذر للإخوة على أن الأسئلة كثيرة جدا، وأن منها ما هو متعلق بنفس الموضوع الذي ذكره الشيخ، ومنها ما هو متعلق بالمناسك، وهذان النوعان من الأسئلة سوف يقدمان على غيرهما لضرورة الحال. أما بقية الأسئلة فإذا وجد لذلك وقت فلا بأس، والذي سيحدد ذلك هو الشيخ نفسه. أما السؤال الأول الذي سوف نفتتح به هذه الأسئلة فهو السؤال الأول الذي سئله الشيخ، والشيخ سيجيب إن شاء الله.
يجب على طلاب العلم جميعا إذا أرادوا التفقه فعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنهج الذي سبق مما بيانه، يجب أن يتوسعوا في معرفة أصلين اثنين من أصول علوم الشريعة. أما الأصل الأول فهو المعروف عند الفقهاء لأصول الفقه، أما الأصل الآخر فهو المعروف بأصول علم الحديث. ولا يتمكن طالب العلم من أن يكون شعبا طالب علم أو أن يصير ويترقى في درجات هذا العلم حتى يصبح عالما يلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم إلا إذا اعتمد على هذين الأصول، أصول علم الفقه وأصول علم الحديث، لأنه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ والهدى من الضلال. من هذه القواعد الفقهية الأصولية قول العلماء: إذا تعارض نصان أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه، والمقصود بالنصين هو لا شك أنه القرآن والسنة، ولا ثالث لهما إلا كما ذكرنا استعانة على فهمهما. فإذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما؟ وجود التوفيق كثيرة وكثيرة جدا. مجملة في بعض كتب الحديث وقد أشار إليها الحافظ البواقي في شرحه لمقدمة علوم الحديث من الصلاة، فأوصلها إلى أكثر من 100 وجه. 100 وجه بوجه من هذه الوجوه أو لأكثر يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين أو بين آية وحديث. بهذه الوجوه التي تتعلق بالجواب عن السؤال الأول الذي كان أن هناك حديثا في صحيح الناجح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رب الخاتم في الخنصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع ذلك. لإجابة عن هذا الإشكال كيف يضحى وكيف يفعل، تأتي هذه القاعدة الهامة: إذا تعارض حاضر من الحضر أي مانع، ومبيح قدم الحاضر على المبيح. ولهذه القاعدة تزيد إشكالات كثيرة وكثيرة جدا. بعض الناس يتنبه لها فيكون الصواب بجانبه، والبعض الآخر لا يتنبه فيقع في الخطأ أو في التأويل الذي يلزم منه كثيرا أو قليل من التعطيل. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، قال الفخذ عورة وحسر عن فخذه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من 4، وتزوج له عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4. كيف التوفيق؟ القاعدة: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. الآن نهى أن يتختم في الخنصر، أنه هو المقدم، أنه يتختم. وأنا أذكر هذا وأقول تحفظا حسب جاء في السؤال لأني لا أستحضره، لكن إذا وجد الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بالصورة التي نهى، فهذا لا يحتاج، لأن النهي مقدم على الفعل. لماذا يقدم النهي على الفعل؟ بل هناك قاعدة ثانية هي أوسع من القاعدة الأولى. القاعدة الأولى تقول: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. القاعدة الثانية تقول: إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، سواء كان حاضرا أو آمرا أو غير ذلك. فهذه الجمع بين الحديثين المختلفين فيما يتعلق بالتقدم فهو أن يقدم نهره عليه السلام لأنه أولا حاضر وثانيا لأنه قول والقول مقدم على الفعل. لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل؟ لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل بعامة وتقديم الحاضر على المبيح بخاصة؟ أما فيما يتعلق بتقديم القول على الفعل لأن القول تشريع عام لجميع المسلمين، أما فعله عليه الصلاة والسلام فلأنه يحتمل أمرا من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون على الأصل، والأصل هو الإباحة، الأصل هو براءة الذمة، بينما تأتي بعد ذلك أحكام جديدة. ويمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم بحاجة أو ضرورة، فلأجل ذلك لا يترك قوله عليه السلام. ويمكن أخيرا أن يكون من الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من المسلمين. أما تقديم الحاضر على المبيح فذلك أولى، لأنه أولا قول وثانيا أنه حاضر، والأصل في الأشياء الإباحة، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يكن يخصص ذاته ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة ألحت عليه به فإذا إذن قال كان هذا من الأمر الأول قبل أن يأتي التشريع الجديد. فمن أجل هاتين القاعدتين، الحاضر مقدم على المبيح، القيد مقدم على الفاعل، لا تتعارض الأدلة عند طلاب العلم في مثل الأمثلة التي ذكرناها آنفا وهي كثيرة وكثيرة جدا. نعم. يتأولون بعض النصوص بالتوفيق بين الحاضر والمبيح فيقعون في شيء من التأويل الذي لا يجوز. والآن لابد من تفصيل القول على هذا الإجزال بعد أن جاء هذا السؤال. أولا، يمكن أن يصار إلى مثل هذا التأويل
من فضلك تسلم الشيخ.
أولا، يمكن أن يصار إلى مثل هذا التأويل فيما لو ثبت لدينا أن فعله صلى الله عليه وسلم كان بعد النهي يظن أن لا أحد يستطيع أن يثبت لنا أن فعله شربه قائما كان بعد نهيه صلى الله عليه وسلم هذا أولا، وأنه لم يكن ذلك لحادث أو ضرورة فاهما. ولا أقول ثالثا أن ذلك ليس خصوصية لله، لكن أقول لا يمكن إثبات أن شربه قائم كان بعد النهي ولغير حاجة منه، هذا لا يمكن إثباته. يعني تقول هنا التأخر تأخر الفعل عن النهي، لا مع التأخر عنه لغير حاجة، لو توفر هذا الشرطان تأخر الفعل مخالف للنهي، لا مع التأخر كان لا يعمل سريعك يصف هذا تعويل. أما ولا سبيل في اعتقادي، ومن كان عنده علم فليتفضل به، لا سبيل في اعتقادي إلى إثبات هذين الأمرين. وهذا الانتظار ما أقول حتى ما يفاجئنا أحد فيقول مثلا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زبدا قائما، وهذا مفروض أنه في آخر حياته. أنا أقول شرطان اثنان، أن يتأخر الفعل وأن يثبت أن هذا الفعل كان لا لحاجة قتلا عن أنه كان من غير ضرورة. الشيء الثاني المهم جدا، هذا التأويل مستساوي فيما لو كان هناك فقط نهي، أما وهناك أشياء أخرى تحول بيننا وبين المصير إلى مثل هذا التأويل، بل رغم أن بيننا وبينه ما ذكرت آنفا من الجهل لتأخر الفعل وأنه فعل بغير حاجة. واضح إلى هنا؟ أما هذا الشيء فهو أولا يمكن لكل فقيه أن يتأول نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ما لأنه بالتنزيه وليس بالتحريم بشبهة من تلك الشبهة، لكن إذا وقف أمامه نص يقود بينه وبين التأويل المذكور فهو إن سيقر أن يقف معنا كما ذكرنا من الوقوف مع الحاضر وترك النص المبيح بسبب الأسباب الثلاثة. مثلا عندما حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، ممكن تأويله لأن النهي بالتنزيه، ولكن ماذا نقول في الرواية الأخرى رواية في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وأمر ابن وأعلم أن العلماء يتأولون النهي تارة للتحريم وتارة للتنزيه، ولكن لا أعلم أنهم يستطيعون فضلا عن أنني لا أعلم أنهم فعلوا فتأولوا الزجرة بمثل ما تأولوا النهي، لأن الزجرة ما أفهم أبلغ من النهي. الزجر عن الشيء هو مبالغة في النهي، فإذا كان الزجر قد جاء في الرواية الصحيحة عن الشرب قائما حال هذا اللفظ بينهم وبين تأويل النص لأنه للكراهة التنزيهية، لأن الكراهة التنزيهية قد ينهى عنها ولكن لا يزجر عنها. شيء ثاني وأخيرا، لقد جاء في مسند بن أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهو؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو خير منه الشيطان. هذه قرينة أن هذا من عمل الشيطان والمتبادل من نفس هذا النص والحالة هذه. أما لا يمكن تفسير هذا التعبير لأنه للحالات الجزئية. ثم يأتي أخيرا تمام الحديث ويقول الرسول عليه السلام كما قال أبو هريرة لهذا أو لغيره أي أطرق أخر هذا الماء الذي شربته قائما لأن الشيطان شاركك فيه. فهل أيضا مقابل في هذا الأمر الثقيل على الطباع إنه أيضا من كراهة التمييزية؟ هذا ما أستغله جدا. ولذلك ذهب إلى التصريح لأن هذا النهي الوارد في الأحاديث الكثيرة النهي عن الشرب قائما بعض علماء الحنفية الذين هم من أوسع الناس في تأويل النهي إلى الكراهة فقال إن هذا الحديث يدل على تحريم الشرب قائما هذا لغير معذور. وعلى ذلك يحمل ما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما أنه كان معذورا أو كان قبل النهي لأن الأصل هو براءة الذمة كما قلنا والأصل في الأشياء الإباحة والشريعة لم تأتي فترة واحدة بل الخمر المحرمة بإجماع الأمة تعلمون جميعا الأدوار التي دارت في تحريمها. فما بالكم في الشرب قائما هل كان من أول الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس عن الشرب قائما؟ لا أنا أعتقد أن هذا ما جاء إلا في الأزمنة المتأخرة أي في العهد المدني لأنها ليست من الأمور المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. هذا جواب ما سألت من ذهاب بعض العلماء إلى تأويل النهي من كراهة فيحول بينهم وبين هذا التأويل أمران اثنان باختصار. الأمر الأول أن ماذا نعلم أن الكتاب كان بعد النهي والزجر وبعد قوله عليه السلام من شرب قائما قئ. وثانيا أن بعض ألفاظ الحديث تحيل بينه وبين تأويل النهي بالتنزيه.
جزاك الله خير. هو السؤال الثاني يقول السائل هل هذه الأفعال من النسك الآتي يعني أولا النزول بننرة ثم عرنة وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذه الفقرة الأولى.
النزول في منرة ثم
عرنة وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذه الفقرة الأولى.
نعم نقف عند هذه الفقرة.
نعم
الذي نراه أن النزول في منرة إما في عرنة إنما كان تهيئا للوقوف في عرفة والوقوف في عرفة في اعتقادي فيه حكمان الوجوب والرخية. أما الوجوب فهو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. أما الرخية الساعة من ليل المهال كما جاء في الحديث الصحيح لما جاء رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة فقال له بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في جمع في المزدلفة قال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في الزمن ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو من نهار فقد قضى صلاته وتم حجه. فالوقوف في عرفة ساعة من ليل أو نهار هو الركن، أما الوقوف من بعد صلاة الظهر في المسجد النبوي إلى غروب الشمس فهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فجاوبا منه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا أو بعد عامكم هذا. ولذلك فقول عليه السلام في هذا الحديث: خذوا عني مناسككم، هو كقوله في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل ما ثبت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ففي الصلاة الأصل فيه الوجوب إلا ما دلت القرينة على أنه ليس الوجوب وإنما هو للسنية. وعلى ذلك فالوقوف في عرفة هو النسك، أما ما قبل ذلك فهو التهيؤ، وفي اعتقادي قد تغيرت الوسائل وأسباب اليوم وتغلل الكثير منها بما خلق الله عز وجل المسلمين في هذا العصر من الأسباب، فلا نرى النهوض في الهرم بخاصة. وأما أن يجتمع المسلمون لصلاة الظهر والعصر جل تقدير في مسجد منورة فهذه عبادة وينبغي أن نقتدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي جوابا عن هذه الفقرة. نعم.
أما الفقرة الثانية فعن خطبة عرفة،
هي تدخل في عموم ما ذكرت آنفا، لا بد من الخطبة لأنها عبادة وطاعة، وليس هناك ما يدل على أنها ليست من الواجبات.
الخطوة
الوقوف نعم واحدة. نعم ثالثة
خطوة الصلاة والجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة.
الأصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمر مختلف فيه بين علماء المسلمين، ما بين قائل أما القصر واجب فهذا هو الذي يدل الله به، وما بين قائل بأن القصر يجوز والأفضل تمام. وإذا كان من الثابت في الأدلة العامة بالنسبة لكل مسافر أنه يجب عليه القصر، فبالأولى أنه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة وكمزدلفة. والجمع يمكن أقول يمكن والآن ما أقول يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقا بمناسك الحج، ولكن يمكن لبعض الناس أن لا يروا ذلك بخلاف القصر، فإن الأدلة التي أشرنا إليها آنفا تلزمنا بالقصر في كل سفر، فمن باب أولى أن تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها. لقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، نفيره. إلى أن قصر الصلاة فيما ضرب المسلمون في الأرض كان مشروطا بقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. من أجل هذا الشرط جاء السؤال من بعض الناس منهم عمر الخطاب كما في صحيح مسلم: ما بالنا يا رسول الله نخسر وقد أمنا؟ ربنا يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإذا كان الكريم تبارك وتعالى تصدق على عباده المؤمنين، فكيف يستنكف أحدهم عن أن يقبل صدقة رب العالمين؟ هذا فيما لو لم يكن هناك ما يلزم الأخذ بالقصر، لأنه هو الأصل الذي جاء في حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقلت في السفر وزيدت في الحلق. فإذا علينا أن نلتزم الأصل الذي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فضلا عن أن يأتي قولا يخرجنا عنه. وما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم وقصر كما أنه أثر وصام في رمضان في السفر، هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة خروجه من المدينة حتى رجع إليها ما زال يقصر يصلي ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم بعامة القصر، فمن باب أولى أن نقصر في حركة وفي مزلفة. أما الجمع فالأصل فيه أنه رخصة، لكن الأولى أن نتمسك بما خشك أن يكون من مناسك الحج. هذا ما أجيب الله لي والله أعلم.
الفكرة الرابعة النزول المحصر يوم الثالث عشر بعد الدوام.
هذا أمر اختلف السلف فيه، منهم من قال سنة ومنهم من قال أنه لحاجة، وهذا هو الذي نطمئن إليه إن شاء الله. ولكل إنسان أن يفعل ما يراه صوابه. نعم.
الفكرة الخامسة الذهاب من طريق معين، مثلا دخوله مكة من كذا والقرب من دار حزيرة وهكذا.
يقال هذين الطريقين من هدي عليه السلام، فمن توصل له ذلك فهو السنة، فمن لا فلا حرج.
السؤال الآخر: طواف الحج الصغير هل يجزي طواف واحد عن الاثنين؟
إذا كان يريد أن يحج أو يحجج صغيره لينال أجره، فلا بد من أن يعمل أعمال الحج له أيضا حتى يكون ثوابه كاملا، وإلا يكون ثوابه على قدر عمله. نعم.
يعني كان الوقت إذا كان محمولا هل يمكن أن يقطع النصف اليوم؟
لا يحتاج إلى عمل خاص.
يقول: من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين.
أيام ذبح فلا يجوز أن يذبح الهدي إلى ثواب الأيام. أما الكفارة أو القدر كما يقولون فتدية من طعام من طعام أو صدقة من أولكم من صيام أو صدقة من أولكم فذلك أمر واسع. أما ذبح الهدايا فهو كذبح الضحايا قال يجوز أن يذبح كل ذلك إلا في يوم من أيام العيد الأربعة.
نعم. حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدم الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار الأولى؟
ليس فيما نعلم لتكبير المعتاد دبر الصلوات في يوم العيد ليس له وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام، بل أعتقد أن التكبير لدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بوجه تكون جواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هي السنة، أما التكبير فيجوز له في كل وقت.
نعم. وفضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقضي خلال نهار أيام التشريق خارج منى ولكن يرجع للمبيت في الليل، هل يحل فعله هذا لشيء من مناسك الحج؟
الذي أعتقده أن المسلم يجب أن يتخذ ذلك الأصل الذي ذكرته آنفا، وهو أن يفعل كل فعل فعله الرسول عليه السلام إلا لحاله وإلا لدفع حرج عنه. أما أن يتخذ المناسك أو بعضها هوى له فيقول له تحت المكيفات والمضربات والأقارب الطعام والشراب ونحو ذلك، هذا ليس من سنة الحج ولا من طبيعته. علينا أن نلزم منى في هذه الأيام وأن لا نخرج عنها إلا بحاجة، وإلا فالنظام أن نبقى هنا ليلا ونهارا، وإن كان البيات هو الأهم كما يشيرنا بذلك بعض الأحاديث التي تنص أن الرسول عليه السلام خرج إلى مكة وصلى بعض الصلوات ثم جاء وبات في منى. لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس من أنه يتوسع في قضاء النهار خارج منى أن الموات يكون في النوم أو التفريخ لا نعرف له أصلا في السنة، ولذلك الخير كله في الاتباع. نعم.
إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبيت في مزدلفة وكذا زوجها لمساعدتها فما الحكم؟
لم تستطع المبيت في مزدلفة.
نعم.
لله من ربنا. نعم. الموات في مزدلفة في ما أفهم من السنة هو كالوقوف في عرفة، أي منه ما هو واجب وهو البيات في المزدلفة، ومنه ما يكون وهو صلاة الفجر في المزدلفة. فإذا كانت هذه المريضة لا تستطيع أن تبات فبحسبها أن تحتاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر في المزدلفة. فإن كان لن يتيسر لها ذلك حينئذ يأتي الحكم العام، من كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة كالبيات حكم المواحد وهو الوجود فقد يكفره بدمه، ومن كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليلة أو نهار فقد قضى صلاته وتم حجه. من كان يرى العمل بهذا الحديث فحينئذ حكمها وحكمه هو معها كما لو لم يقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار. عليه أن يتم الحج وأن يقدم هديا وأن يقضي هذا الحج من قادم ولو كان قد حج عدة مرات. هذا رأيي في أهل مكة.
هل يشبع القصر لأهل مكة في منى وفي عرفات والمزدلفة خصوصا أن منى كفلت بمكة الآن؟
شئنا أول ما نزلنا هذا المكان عن هذا السؤال فكان جوابنا من أتى من أهل مكة منى في أيام الموسم فهو يجمع ويقصر، أما من جاء قبل ذلك فبسبب اتصال الأديان يصلي صلاة المقيم. نفرق بين المناسك وبين غير المناسك. حاجة فسبحانك الله وبحمدك.
جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم حين وصل المدينة وجد أن العشاء سوف عود يقدم العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء ثم أقام الصلاة لما باب غردا وصلى المغرب. فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة؟
في صلى المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين القراءتين في المتأخير.
يعني سافر من المنطقة يمين جنة تأخير حينما وصل إلى المدينة.
يعني ما صلى؟
لا ما هو حينما وصل إلى المدينة وجد العشاء وقت العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء، ثم حينما فرغ من الصلاة انصرف وصلى منفردا المغرب، أقام الصلاة وصلى المغرب. فهل عمله صحيح؟ أما كذلك لو فعل العصر والظهر؟
لا ليس صحيح، لأن فيه إخلالا ظاهرا بالتلفيل. وكان عليه حينما دخل المسجد والناس يصلون العشاء أن يمنع هو وراء الإمام الذي يصلي العشاء صلاة المغرب، ثم بعد أن ينتهي من صلاة المغرب وراء الإمام، ولا يهمنا الآن أنه أدرك الصلاة من أولها أو من وسطها فلهذا التفصيل المعروف. المهم بعد أن يصلي المغرب مبتدئا بها مراعيا في ذلك التوقيت المعروف، بعد ذلك يكون يصلي العشاء لأهله. أما الذي ذكرته أنت فهو قد صلى العشاء قبل المغرب والمغرب بعدها، فهو عكس للتوقيت، عليه أن يعيد صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العشاء فيما إذا قال ما ذكرته. والأصل أن يبدأ بصلاة المغرب وراء الإمام الذي يصلي صلاة العشاء، إما يصلي بعد تراويح من صلاة المغرب صلاة العشاء. ذلك لأن التوقيت أمر فرض شرط من شروط صحة الصلاة. هذا من جهة أخرى أنه لا يضره أن يقتدي اختلاف نيته عن نية إمامه، فإن هناك عدة أدلة تدل على عدم إحلال بصحة الصلاة ولو اختلفت النية. نعم.
حديث عائشة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكث ثم يصلى. الحديث عائشة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم كان لا ينكث إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم أكفى في الجوال والإكرام. وكنت أراك الصلاة للاستفادة لتحريك السنة.
الله أكبر.
جزاك الله خير. فرأيتكم تنكث أكبر من هذا القدر في الله
تعالى. في كل الصلوات؟
لا أعلم. فيما صليت معك. خير. كل
الصلوات. ثبت لدي قوله صلى الله عليه وسلم من قال عشر مرات لدرى صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، قبل أن يفني رجليه غفر الأكام كتب له كذا وكذا نسيت الآن يمكن أربع رخاب وما كذا ذلك من الأجر. فأنا ألتزم هذا في غالب الأحيان في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء الفجر، فأذن كما أنا وأقرأ هذه التهليلات العشر. هذا من جهة. من جهة ثانية بالنسبة لبقية الصلوات صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث إلا من مقدار ما يقرأ إمام السلام كما ذكرت، لكن هذا لا يعني أنه لا يقول شيئا بعد ذلك، وإنما يعني أنه كان ذلك النهي بهذا المقدار إما أن ينصرف إلى داره أو أن يلتفت إلى أصحابه، قد يقرأ بقية الأوراد أو قد يحدث أصحابه مما ينفعهم. ففي ظني أن تفاؤلك هذا يزيد إشكاله فيما إذا عرفت أنه أجلس تلك الجلسة تنفيذا لذاك الحديث المرغب في التعليلات العشر.